أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ها نحن اليوم في اليوم 17 من شهر رمضان المبارك الذي يذكرنا بغزوة بدر الكبرى، هذه الغزوة التي ابتدأت وانتهت بتدبير الله عز وجل وتوجيهه ومدده، وكانت فرقانا بين الحق والباطل، وكانت فرقانا بين الحق الذي قامت عليه السماوات والأرض، وقامت عليه فطرة الناس المتمثلة في تفرد الله تعالى بالألوهية والسلطان والتدبير والتقدير، وفي عبودية الكون كله، سمائه وأرضه، لهذه الألوهية المتفردة. لو من فضلك هيك الكرسي مشان ما تحجب حدا وراك. كانت غزوة بدر الكبرى فرقانا بين الحق والباطل، الباطل الزائف الذي كان يعم وجه الأرض إذ ذاك، حيث تقيم الأرض الطواغيت التي تعبد من دون الله، طواغيت وعبد وآلهة مزيفة كانت تعبد من دون الله عز وجل، عبادة أصنام، عبادة أحجار، عبادة أشجار، عبادة دواب، بهائم. كانت غزوة بدر هي الفارق بين هذا الحق والباطل، وكذلك كانت فرقانا بين عهدين، عهد الرسالة، رسالة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. كانت غزوة بدر فرقانا بين عهدين، عهد الصبر والمصابرة. في مكة المكرمة كان ما في مجال غير الصبر والمصابرة، ويمر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام على أصحابه وهم يعذبون، وكان يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الفترة المكية كانت كلها مرحلة صبر ومصابرة، فغزوة بدر الكبرى صارت فرقانا بين عهدين، عهد الصبر والمصابرة وعهد القوة والحركة، صارت قوة وشوكة للمسلمين. أيها الإخوة الكرام، بعد هجرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، ورأت قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم صار قويا وصار له بلدا، اختارت قريش طريق العلاقات الدبلوماسية والمراسلات والمفاوضات مع أهل المدينة، لكنها كانت مفاوضات تحمل تهديدا خطيرا للمدينة المنورة، لم تكن في صورة عهود ومواثيق، بل كانت في صورة تهديد مباشر من القوة في الجزيرة العربية لقوة الأوس والخزرج. الجزيرة العربية كلها بدها تصير بوجه، والأوس والخزرج في وجه. راسلت قريش زعيم المشركين في حينها، من هو؟ عبد الله ابن أبي ابن سلول، كان في حينها مشركا، بعد ذلك صار منافقا وصار أشر من المشركين، لأن المشرك عداوته معروفة، وأما المنافق على لغتنا مثل حرامي الدار ما بالنصر، لذلك كان عذابه أشد من عذاب المشركين يوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. راسلت قريش عبد الله بن أبي بن سلول واستغلت رغبة عبد الله في الملك والسيادة وكراهيته لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستغلت طبيعته الخائنة التي لا تقدر على المواجهة، فأرسلت إليه وإلى مشركي المدينة بصفة عامة رسالة. طبعا عبد الله بن أبي بن سلول كان يهيأ للملك على الأوس والخزرج، فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رأى أن سيدنا محمدا عليه الصلاة والسلام على لغتنا سحب الابساط من تحته فراح الملك، فصار عدوا لدودا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أرسلت قريش إلى عبد الله تحرضه على النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا له في الرسالة: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم باللات والعزة لتقتلنه أو لتخرجنه، يا بتقتلوا يا بتطالعوا، أو لنسيرن إليكم جميعا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح ذراريكم. تهديد واضح لأهل المدينة من أجل إخراج سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وتهديد مباشر للأوس والخزرج والمشركين بإخراج النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التهديد جاء موافقا لهوى عبد الله ابن أبي بن سلول، فلذلك اتخذ قرارا في منتهى الخطورة. عبد الله جمع المشركين من الأوس والخزرج وقرر أن يقاتل المسلمين من الأوس والخزرج، لأنه فيه من الأوس والخزرج من أسلم، فقرر أن يقاتلهم. وتناسى عبد الله بن أبي بن سلول تماما العداء القديم مع الأوس، تناسى الثارات العميقة والدماء التي سالت بين القبيلتين قبل ذلك، لم يعد يعني يهمه هذا الأمر، العداوة هي كلها بطل تهمه يعني، إلا الحرب العقائدية. الآن سيقاتل المسلمين من أبناء الخزرج والأوس، وسيضع يده في يد المشركين من أبناء الأوس. فقد يظن البعض أن هذا الأمر غريب، كيف يفعل هذا عبد الله باتفق مع الخزرج في هذا الموضوع؟ ولكن يا إخوتي هذه حقيقة ثابتة ومشاهدة ومتكررة وسنة ثابتة، دائما يجتمع أهل الباطل على اختلاف تصوراتهم وعقائدهم وطرقهم في التفكير بحرب المسلمين. هذا الأمر ملاحظ قديما وحديثا، في زمن الفتوحات الإسلامية، في فتوحات فارس والروم، وفي الحروب الصليبية والتتار ضد المسلمين، إلى يومنا هذا كلمة الكفر تتفق على قتال المسلمين. طبعا كلهم يريدون كما قال الله عز وجل: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وكلهم يودون أن تكفر الأمة كما كفروا حتى يكونوا سواء. العداء بين اليهود والنصارى معروف، عداوة اليهود مع النصارى معروفة، ولكن اتفقت في هذه الآونة كلمتهم ضد المسلمين، وهذا لاحظناه يعني من العراق إلى ليبيا إلى سوريا هون إلى يعني أصقاع الدنيا كلها، كلمة الكفر واحدة ضد المسلمين. عندما كتبت قريش لعبد الله تحرضه على إخراج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع المشركين من الأوس والخزرج لحرب المؤمنين، وتجمع كذلك المسلمون لحرب المشركين، بوادر حرب أهلية خطيرة، يعني في مدينة واحدة يتقاتل أهل البلد الواحد، شلون الآن نحن صار عندنا في سوريا هذا الوضع، وبكل أسف كله بتحريض من أعداء هذه الأمة، بوادر صارت حرب أهلية خطيرة وفتنة طائفية داخلية ستنشب بين المسلمين، وطائفة أخرى على غير دينهم تعيش معهم في داخل البلد الواحد، يعني عايشين المشركون مع المسلمين في بلد واحد آمنين مطمئنين برعاية النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التحريض من قريش أراد أن يجعل حربا أهلية. حينها جاء النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وحاول قدر المستطاع أن يوقف الصراع قبل أن يبدأ، وصل إليهم بالفعل قبل القتال، قبل ما يصير مشاكل، لكنه شلون بدي يذكر سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام المشركين، يذكرهم بالجنة، يذكرهم بالنار، يذكرهم قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم ما عندهم هذا الإيمان. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول العلماء يضرب على وترين في منتهى الأهمية، وهما وتران يمثلان عاملا مشتركا بين الفريقين. الوتر الأول وتر التحدي وإثارة النخوة والعزة والإباء، وكل هذه معاني يفتخر بها العرب سواء كانوا مسلمين أو مشركين. قال لهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت قريش تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم. قريش عم بتكيد فيكم، ولكن هذا الكيد تريد أن تجعل الكيد والمكر بينكم. وين النخوي؟ حرك فيهم عنصر التحدي لقريش، وأخذ يلفت الأنظار إلى مكيدة قريش ويقول لهم: لستم أنتم الذين تخدعكم قريش بمكيدة مكشوفة كهذه. الوتر الثاني اللي حركه سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قال لهم: تريدون أن تقاتلوا أبناءكم وإخوانكم، الأوس والخزرج، واحد مسلم واحد كافر، يقتل بعضكم بعضا، يقتل الأوثي أوثيا، ويقتل الخزرجي خزرجيا، واليثربي يثربيا من نفس الوطن، ويعيش نفس الظروف ويتعرض لنفس المخاطر. ذكرهم جميعا بالمواطنة ليثرب. وهذا طبعا كما قلنا الكيد هذا من قريش هو مستمر إلى يومنا هذا، وكما حصل كما قلت في بلدنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما سمع القوم هذا الكلام تفرقوا جميعا مسلمهم ومشركهم، فكانت حكمة نبوية بالغة أنهت الفتنة الطائفية في داخل البلد الواحد تماما. وأشد الناس فرحا بهذه الفتنة الطائفية من أني هم أعداء الأمة. شلون الآن الفتنة عندنا من الذي فرح فيها؟ اليهود والنصارى أهل الحقد الذين قال الله عز وجل فيهم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيها الإخوة الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا من هذا الموقف كيف نتجنب الصراع الداخلي بكل وسيلة، لأن الرابح في الحرب الأهلية أعداء الأمة. إخوتي الكرام، كم الأمة اليوم بحاجة إلى قراءة سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شخصية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعد نبراسا لكل من أحب أن يهتدي الطريق المستقيم السوي. لذلك قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حريصين كل الحرص على تعليم أبنائهم سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: كنا نعلم أولادنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ومغازيه كما نعلمهم القرآن حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. وأنا أقسم بالله لو أن أهل هذا البلد كانوا يقرؤون سيرة النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام قراءة صحيحة ما حل الذي حل بنا، ولكن وبكل أسف حل الذي حل ببلدنا. وانجلت الحقيقة أن الرابح هو أعداء هذه الأمة، وما زال المسلمون على ما هم عليه من العداوة. لا يسعنا إلا أن نقول: اللهم ردنا إليك ردا جميلا. سنتابع حديثنا عن غزوة بدر غدا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوقظنا من غفلتنا وأن يلهمنا رشدنا، والحمد لله رب العالمين.